بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد ثلاثة أقوال في تفسير دلالة الأمر على الوجوب. القول الأول أن دلالة الأمر على الوجوب بالواضح، والقول الثاني أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية، والقول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب عليه السلام هو دلالة إطلاقية ناشئة من قرينة الحكمة. أما القول الأول فقد وضحناه بالأمس، حيث قلنا بأنه يعتمد على التبادر مع رد باقي الأقوال، باقي أسباب التبادر. يقول بأن الأمر يدل على الوجوب تمسكا بالتبادر ورد باقي الأسباب المدعاة للتبادر، فيتعين أن يكون هذا التبادر ناشئا من الواقع. هذا دليل القول الأول، وهذا القول طبعا لا يتم إثباته إلا بعد رد الأسباب الأخرى للتبادر. القول الثاني هو القول القائل بأن الدلالة على الوجوب تكون عقلية، دلالة الأمر على الوجوب عقلية، ليست لا بالواضع ولا بقرينة الحكمة، وهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله. والمحقق النائيني رحمة الله عليه، رغم دقته العلمية وتعمقه في القضايا العلمية، على كل حال قد لعله يمكن أن نعبر عن هذا الرأي له بما يشبه زلة عليه السلام، لعل هذا نستطيع أن نعبر عنه بأنه من زلاته. على كل حال يقال أن العظماء إذا صدر منهم خطأ، هم الخطأ هم يهم يطع عظيم، اعتبار عظمته هو أهم خطأ هم يصير عظيم. على كل حال المحقق النائيني رضوان الله عليه اتجه إلى أن دلالة الأمر على الوجوب عقلية، وتوضيح ذلك أنه يقول بأن الأمر إنما يدل على ذات الطلب ولا يدل على شيء بالواضع، لا يدل على شيء بدلالة لفظية، لا يدل على شيء أكثر من الطلب. غاية الأمر أن هذا الطلب لو اقترن بالترخيص في الترك لم يحكم العاقل بوجوب الامتثال، فيصبح استحبابا، وإذا اقترن به وأما إن لم يقترن به، أنا شكلت في البداية قلت اقترن أو قلت ما اقترن، إذا اقترن به الترخيص لم يحكم العاقل بوجوب الامتثال فأصبح استحبابا، وأما إذا لم يقترن به الترخيص حكم العاقل بوجوب الامتثال، لمجرد أنه لم يقترن به الترخيص، لا أن هذا الأمر يدل على الوجوب، بل عدم الترخيص يؤدي إلى حكم العقل، عدم اقتران الترخيص به يؤدي إلى حكم العقل بوجوب الامتثال، ودلالة الأمر في كلتا الحالتين دلالة واحدة، لا تختلف دلالة الأمر في حالة اقتران الترخيص به وفي حالة عدم اقتران الترخيص به. في كلتا الحالتين الأمر إنما يدل على الطلب، في كلتا الحالتين الأمر إنما يدل على الطلب. غاية الأمر إذا اقترن به الترخيص لم يحكم العاقل بوجوب الامتثال، وإن لم يقترن به الترخيص حكم العاقل بوجوب الامتثال. إذن فالدلالة على الوجوب في حالة عدم اقتران الترخيص دلالة عقلية، العاقل يحكم بوجوب الامتثال، لا أن الأمر دل على الوجوب. الأمر في كلتا الحالتين معناه واحد وهو الطلب، سواء اقترن به الترخيص او لم يقترن به الترخيص، الامر يدل على الطلب. اذن فالوجوب وعدم الوجوب ناشئ من الحكم العقلي، العاقل يحكم بالوجوب في حالة عدم اقتران الترخيص، والعاقل يحكم بعدم الوجوب في حالة اقترانه بالترخيص. إذن فالوجوب يأتي من جهة العاقل لا بدلالة اللاف لا بدلالة الأمر. هذا ما يقوله المحقق النائيني رضوان الله عليه. يرد عليه أولا وثانيا وثالثا، بس الشيء يرد عليه ثلاث اعتراضات. هل هذه الاعتراضات هل أنها مذكورة في ألسنة الأصحاب أو لا؟ لعل بعضها مذكورة في ألسنة الأصحاب بعضها غير مذكورة، وعلى كل حال الإشكال الأول بلي سلخوئي أستبعد سلخوئي أظنه يقول بالإطلاقية. عليكم السلام ورحمة الله. ربما ما بس أستبعد، لأن المشهور لدى المحققين المتأخرين أنها دلالة إطلاقية. ثم إذا كان هكذا عادة السيري شهيد يقول مدرسة النائين، إذا كان عليه السلام إذا كان مشاهير تلامذة النائين هم يقولون بنفس الرأي ينسب ذلك إلى مدرسة النائين. يرد عليه أولا أنه ليس من الضروري اقتران الترخيص بالأمر حتى ينتفي حكم العاقل بالوجوب، بل لو طلعنا نحن بدون أن نجد الترخيص إلى جانب الأمر، بدون أن نطلع على الترخيص في جانب الأمر، لو طلعنا على أن الملاك ضعيف، أن الملاك غير لزومي بإخبار معصوم بمناسبات الحكم مناسبات الحكم والموضوع أو أورثت لنا القاض بأي وسيلة من الوسائل، بأي وسيلة من الوسائل لو حصل لنا القاض وجزمنا بأن ملاك هذا الأمر ملاك هذا هذا الطلب ملاك غير لزومي، كفى ذلك لانتفاء حكم العقل بالوجوب، وليس من الضروري أن يأتي الترخيص بالفعل إلى جنب الأمر. حتى وإن لم يأتي الترخيص لمجرد أن نعرف أن الملاك ملاك غير لزومي يكفي ذلك لعدم حكم العقل بوجوب الامتثال. وهذا يعني أن موضوع حكم العقل بالوجوب هو شدة الملاك، موضوع حكم العاقل بالوجوب هو أن لا يكون الملاك ضعيفا بل يكون الملاك ملاكا قويا لزوميا، هذا هو موضوع حكم العاقل بالوجوب. وليس موضوع حكم العاقل بالوجوب هو مجرد عدم ورود الترخيص، يعني أن حكم العاقل بالوجوب يرتبط بمستوى الملاك، حكم العاقل بالوجوب يرتبط بمستوى الملاك، يعني أنه إذا كان الملاك ملاكا لزوميا حكم العاقل بوجوب الامتثال عندئذ. لو صح هذا نقول بأنه من أين نعرف بأن الملاك لزومي فيما إذا لم يرد الترخيص؟ مجرد عدم ورود الترخيص لا يكفي لحكم العاقل بوجوب الامتثال، بل لا بد وأن يثبت بأن الملاك لزومي. عدم ورود الترخيص وحده لا يكفي لحكم العاقل بوجوب الامتثال بدليل العاقل. أولا يبدأ بالاستحباب لحالة الاستحباب، يقول بأنه في أي حالة بل يحكم العقل بعدم وجوب الامتثال. في حالة عدم ورود، في حالة ورود الترخيص فحسب، يقول لا، لا في حالة ورود الترخيص فحسب، بل في في كل حالة نعرف بأي سبب من الأسباب أن الملاك ضعيف. يبدأ من هالجانب، من جانب حالة الاستحباب. في أي حالة يكون حكم العقل هنا استحبابيا؟ حكم العقل بعدم الوجوب، ليس فقط في حالة بل ورود الترخيص كما يقوله النائيني، ليس فقط في حالة ورود الترخيص، بل في كل حالة عرفنا بأن الملاك ضعيف بأي وسيلة عرفنا، حتى لو لم يرد الترخيص، بمجرد أن نعرف بأن الملاك ضعيف يكفي ذلك لحكم العاقل بعدم وجوب الامتثال. إذا نأخذ المعاكس عندئذ، لو ثبت أولا في جانب الاستحباب، لو ثبت هذا المعنى، إذا ننتقل إلى المعاكس، ننتقل إلى حالة حكم العقل بالوجوب. متى يحكم العقل بالوجوب؟ كما أن العقل إنما يحكم بعدم الوجوب فيما إذا اطلع على أن الملاك ضعيف بأي وسيلة اطلع، وليس من الضروري أن يأتي الترخيص، بل لمجرد أن يطلع الإنسان بعدم بأن الملاك ضعيف يكفي لحكم العقل بعدم وجوب الامتثال. كذلك بعكسه في حالة حكم العقل بالوجوب، كيف يحكم العقل بالوجوب؟ لما يحكم العقل بالوجوب؟ إنما يحكم العقل بالوجوب فيما إذا اطلعنا بأن الملاك لزومي. أما مجرد عدم الترخيص لا يكفي، لعله لم يبرز الترخيص، لعله لم يبرز الترخيص، لعله لم يصل إلينا الترخيص، فمجرد عدم الترخيص لا يكفي، بل لا بد من أن نطلع على أن الملاك لزومي. إذا اطلعنا على أن الملاك لزومي عندئذ يحكم العقل بوجوب الامتثال. لو افترضنا أن الأمر لا يدل على الوجوب، أن الأمر لا يدل على الوجوب، عندئذ كيف نعرف بأن الملاك لزومي؟ مجرد عدم الترخيص لا يدل على أن الملاك لزومي، من الأمر لا بد أن نعرف أن الملاك لزومي، مجرد عدم الترخيص لا يدل على أن الملاك لزومي، بل من الأمر لا بد أن نعرف أن الملاك لزومي. وعليه فما يقوله النائيني من أنه عدم الترخيص، عدم اقتران الأمر بالترخيص يؤدي إلى حكم العقل بوجوب الامتثال، هذا غير صحيح، لأنه بل لا بد وأن نعرف أن الملاك لزومي، ولا طريقة إلى التعرف على أن الملاك لزومي إلا بنفس الأمر، لأن عدم الترخيص لا ليس دليلا على أن الملاك لزومي، لعل الترخيص لم يصلنا، لعل الترخيص بل لم يصدر، بل ولو اكتفاء بذكر الأمر، لعل المولى لم يبرز الترخيص فقط أبرز الأمر وقصد به الاستحباب. كثيرا ما يعني يستعمل المجاز بدون ذكر القرينة، هذا وارد في كثير من الاستعمالات، فلعل المولى استعمل الأمر هنا وقصد به الترخيص بدون أن يبرز الترخيص، قصد لعله وقصد الاستحباب بدون أن يبرز الترخيص. ما دام هذا الاحتمال وارد، فمجرد عدم الترخيص لا يكفي لحكم العاقل بوجوب الامتثال. إذن فلا بد وأن ينتسب مع كشفنا للملاك اللزومي ينتسب إلى نفس الأمر، وإلا ما راح نستفيد الوجوب، وإلا ما راح يثبت الوجوب. إذن فينعذر أن يكون تعرفنا على كون الملاك لزوميا، ينعذر أن يكون عن طريق الأمر، هو هذا يعني أن الأمر هو الدال على الوجوب لا عدم ورود الترخيص، لا أن عدم ورود الترخيص كفى لحكم العاقل بوجوب الامتثال، بل أن الأمر دل على الوجوب، دل على الملاك اللزومي يعني، وبعد أن دل الأمر على كون الملاك لزوميا عندئذ يحكم حكم العاقل بوجوب الامتثال، هذا المعقول. أما مجرد عدم ورود الترخيص لا يكفي لحكم العاقل بوجوب الامتثال. هذا هو الإشكال الأول على مسلك المحقق النائمي رضوان الله عليه. هل المقدار نطبق على العبارة؟ القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائمي رحمه الله من أن ذلك يعني دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، من أن ذلك بحكم العقل يعني من أن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، ليس مدلولا للدليل اللفظي لا بالواضع ولا بقرينة الحكمة، وإنما مدلوله الطلب، مدلول الأمر هو الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العاقل بلزوم امتثاله. كل طلب لا يقترن بالترخيص العاقل يحكم فيه بوجوب الامتثال، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العاقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العاقل أو لم يلزم العاقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. هذا مسلك المحقق النائمي. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب، عفوا لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. هو هدف السيد في هذا الرد أن يثبت هذا المعنى، أنه حكم العاقل بوجوب الامتثال لا يكفي فيه عدم الترخيص، عدم ورود الترخيص، بل لا بد من الاطلاع على أن الملاك ملاك لزومي. ما الدليل على ذلك؟ في مقام الدليل على ذلك أولا يبدأ بجانب الاستحباب، يقول أولا انظروا إلى حالة الاستحباب، حالة عدم حكم العاقل بوجوب الامتثال، هل من الضروري أن يصدر الترخيص، يصل إلينا الترخيص؟ لا، لو اطلعنا على كون الملاك ضعيفا بأي وسيلة اطلعنا كفى. هذا شاهد على أنه في حالة الوجوب أيضا هكذا، في حالة الوجوب أيضا لا بد من الاطلاع على أن الملاك لزومي. يقول لا طريقة إلا الأمر، إذن فالأمر هو الدال على الوجوب، هو هذا هدفنا. يقول بأنه عدم الترخيص ليس دالا على كون الملاك غير بل لزومي، عدم الترخيص ليس دالا على أن الملاك لزومي، إذن فينحصر أن يكون تعرفنا على أن الملاك لزومي عن طريق الأمر، فيثبت بأن الأمر هو الدال على الوجوب لا أن العاقل يحكم بالوجوب فقط. إذن ظاهر الأمر هو الدال على كون الملاك لزومي. هو المحقق النائمي يعترف إجمالا بأن ما يستفاد من الأمر هو الوجوب، غاية الأمر يسند ذلك على أنه إنما حكم العاقل بالوجوب لأجل عدم ورود الترخيص، لأجل عدم ورود الترخيص. نحن نقول له بأنه هذا الشعور بالوجوب نقبله من عندك، نشعر بالوجوب مثلك، مثل ما أنت تشعر بالوجوب إحنا نشعر بالوجوب. الكلام في تفسير ذلك، هو يفسر ذلك بأن هذا الوجوب الذي نشعره هذا حكم عقلي مترتب على عدم ورود الترخيص. نحن نقول هذا لا يكفي، مجرد عدم ورود الترخيص لا يكفي لحكم العاقل بالوجوب، بل لا بد وأن نطلع على بل كون الملاك لزوميا ولو بالظهور، ولو بدلالة ظهورية ظهور الكلام، لا بد وأن نطلع على أن الملاك لزومي حتى يحكم العاقل بوجوب الامتثال، ومجرد عدم ورود الترخيص ليس دليلا على كون الملاك لزومي، إذن ينحصر على أن يكون الأمر هو الظاهر، الأمر هو الذي يدل دلالة ظهورية على أن الملاك لزومي، فينحصر تفسير الوجوب الذي نشعر به ينحصر بهذا الطريق، ينحصر بأن يكون الأمر هو الدال على كون الملاك لزومي، ويترتب على ذلك عندئذ حكم العقل الوجوب الامتثال. إذن حكم العقل الوجوب الامتثال في طول دلالة الأمر على الوجوب، إذن حكم العقل الوجوب الامتثال في طول دلالة الأمر على الوجوب، إذن فالأمر هو يدل على الوجوب مسبقا بعد ذلك يحكم العقل الوجوب الامتثال. هذا الذي نريد أن نقول في مقابل كلام النائيني، أنه ليس حكم العاقل بوجوب الامتثال بدون دلالة الأمر على الوجوب، وهو هكذا مسلكه، مسلك النائيني هو أنه يقول بأن حكم العاقل بوجوب الامتثال مستقل عن دلالة، ليس على أساس دلالة الأمر على الوجوب، الأمر لا يدل على الوجوب، وإنما العاقل يحكم بالوجوب على أساس عدم ورود الترخيص فقط. نقول هذا باطل، وإنما الصحيح أن حكم العاقل بالوجوب في طول دلالة الأمر على الوجوب. لماذا؟ لأنه مجرد عدم ورود الترخيص لا يدل على كون الملاك لزوميا، لعل الملاك لزومي لكنه لعل الملاك غير لزومي لكنه لم يرد الترخيص. مجرد عدم ورود الترخيص ليس دليلا على أن الملاك لزومي. إذن فمن أين نشعر بالوجوب؟ ينحصر أن يكون شعورنا بالوجوب ناشئا من ظهور اللفظ، من ظهور الأمر في كون الملاك لزوميا. الأمر هو الذي يكون ظاهرا في كون الملاك لزوميا، وفي طول ذلك يحكم العقل بالوجوب. وهذا يعني أن حكم العاقل بالوجوب في طول دلالة الأمر على الوجوب، يعني على كون الملاك لزومي. لاحظوا يقول بأنه إن موضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، مجرد عدم الترخيص لا يكفي. لوضوح الدليل على ذلك يقول لوضوحه أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص اطلع من قبل المولى أو من قبل أي وسيلة من الوسائل، لو إما المولى يخبره إخبارا لا أنه يرخص، بل يخبره بأن هذا الملاك ترى ضعيف، مو أنه يرخص بالتالي، بل فقط يقول بأن هذا الملاك ملاك ضعيف. ليش؟ هذا ليس جعلا للترخيص، الترخيص جعل تشريعي. اي هو هكذا يقول يجعل جعل ثاني مقترنا بالجعل الاول، الجعل الاول مجرد طلب، والجعل الثاني هو جعل للترخيص، اذا اقتعنا هذا الجعل الثاني بالجعل الاول لم يحكم العاقل بوجوب الامتثال، وهكذا يؤمن النائين. اما اذا لم يقترن بالجعل الثاني حكم العاقل بوجوب الامتثال، هكذا يؤمن. نقول له بأنه خوف لو لم يجعل الترخيص لكن اطلعنا على أن الملاك ضعيف ولو بإخبار المولى، بإخبار معصوم بمناسبة حكم الموضوع أو رثة الأنقاض بأي وسيلة، أليس ذلك يكفي لعدم حكم العاقل بوجوب الامتثال؟ يكفي. إذن هذا يعني أن الميزان ليس هو ورود الترخيص وعدم ورود الترخيص، الميزان هو ضعف الملاك وشدة الملاك. لاحظوا يقول بأنه لوضوح أن المكلف إذا طلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي، ولا يعزي المولى فواته، لأن الملاك ملاك غير لزومي، ملاك ضعيف، فالمولى لا يتأذى من فواته. إذا اطلع العابد بذلك لم يحكم العاقل بلزوم الامتثال رغم عدم ورود الترخيص. إذن هذا شاهد على أنه فالوجوب العقلي شاهد على أن الوجوب العقلي فرع مرتبة معينة من ملاك الطلب، يعني فرع كون الملاك ملاكا لزوميا، مرتبة عليا، يقصد بمرتبة معينة يعني مرتبة عالية. فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة يعني مرتبة عالية في ملاك الطلب، وهذه المرتبة العالية لملاك الطلب يعني الملاك اللزومي لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، لأن عدم ورود الترخيص ليس كاشفا عن كون الملاك لزومي، فينحصر أن يكون الكاشف عن كون الملاك لزوميا هو اللفظ، هو نفس الأمر. وهذه المرتبة، يعني هذه المرتبة من الملاك، يعني هذه المرتبة اللزومية، المرتبة العالية من الملاك، لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. يقصد بلا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، يعني أن مجرد عدم ورود الترخيص لا يكشف عن كون الملاك لزوميا، بل لابد أن يكون اللفظ هو الدال على أن الملاك لزومي. فلا بد من فرض أخذها، يعني في مدلول اللفظ، يعني أخذ هذه المرتبة من الملاك، المرتبة العالية من الملاك، لا بد من أخذ هذه المرتبة العالية من الملاك في مدلول اللفظ، ينحصر أن يكون الكاشف عن هذه المرتبة هو اللفظ، يعني داخلا في مدلول اللفظ. فلا بد من فرض أخذها، يعني أخذ هذه المرتبة العالية من الملاك في مدلول اللفظ، لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي، حتى يتم موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، يعني يتم الملاك اللزومي الذي هو الموضوع، موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. وهذا يعني أن حكم العقل بوجوب الامتثال في طول دلالة الأمر على الوجوب، يعني أن الأمر مساقا يدل على الوجوب، بعد أن يدل الأمر على الوجوب يحكم العقل بوجوب الامتثال. هذا هو الإيراد الأول على مسلك النائمي رحمة الله عليه. وقد عرفنا حسب الفار، عرفنا في أكثر هذه الأوامر أنها استعملت في الاستحباب، يعني أن المراد الاستعمالي اختلف، المعنى الموضوع له لم يقصد إخطار المعنى الموضوع له، بل قصد إخطار معنى آخر، لم يقصد إخطار الوجوب الذي هو المعنى الموضوع له حسب القول الأول، لم يقصد إخطار معنى الوجوب، بل قصد إخطار معنى الاستحباب. إذن فالمراد الاستعمالي في أكثر هذه الأوامر، في أكثر هذه الأوامر المراد الاستعمالي هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، هو معنى الاستحباب. شككنا في بعضها أنه هل قصد بإخطار الوجوب أو إخطار الاستحباب، لا بد وأن نحمل بقرينة وحدة السياق، لا بد وأن نحمل على أنه أيضا أريد بهذا البعض أريد إخطار الاستحباب. فبناء على هذا القول الأول، وحدة السياق ستكون قرينة على أن المعنى الذي أخطره، يعني المراد الاستعمالي فيها جميعا هو معنى الاستحباب. وأما بناء على القول الثاني والثالث، بناء على القول الثاني والثالث، المعنى الموضوع له ليس هو الوجوب، بناء على القول الثاني والثالث المعنى الموضوع له هو طبيعي الطلب، وإنما الوجوب إما نفهمه بالعقل أو نفهمه بالإطلاق، يعني بالمراد الجدي بالإطلاق، الدلالة الإطلاقية ترتبط بالمراد الجدي. إذن فالوجوب بناء على القول الثاني والثالث لا نفهمه على مستوى الإرادة الاستعمالية، على مستوى الإرادة الاستعمالية لا أكو وجوب ولا أكو استحباب، لأنه يخطر المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو ذات الطلب، وهو يخطر المعنى الموضوع له وهو ذات الطلب. فالمراد الاستعمالي لا يختلف سواء كان مراده الجدي وجوبا أو كان مراده الجدي استحبابا، بناء على القول الثاني والثالث سواء كان المراد الجدي وعليه فوحدة السياق بعد ما تفيدنا بناء على القول الثاني والثالث، لأنه بناء على القول الثاني والثالث المراد الاستعمالي على كل حال واحد، المراد الاستعمالي سواء قصد الوجوب أو قصد الاستحباب، المراد الاستعمالي واحد، المراد الاستعمالي هو قصد إخطار المعنى الموضوع له، يعني قصد إخطار ذات الطلب. فسواء كان مراده الجدي هو الوجوب او كان مراده الجدي هو الاستحباب
أو كان في بعضها المراد الجدي والوجوب وفي بعضها المراد الجدي والاستحباب، هذا ما يأثر على وحدة السياق. فوحدة السياق ما تشكل قرينة على إرادة الاستحباب في هذا بعض المشكوك. هذه هي ثمرة العملية. يعني في حالة، في هكذا حالة، في مثل هذه الحالة، بناء على القول الأول نحمل البعض المشكوك نحمله على الاستحباب، لكن بناء على القول الثاني والثالث لا بد أن نحمله على الوجوب، لأنه ما ثبت أنه استحباب استحباب، وما لم يثبت فهو الوجوب، إما بحكم العاقل أو بحكم الإطلاق. نبني على الوجوب، ووحدة السياق بعد ما تشكل قرينة على نفي الوجوب، فلا بد أن نحمله على الوجوب. هذا أثر عملي وترتب، لاحظوا العبارة، يقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملتها، يعني من جملة الفوارق، أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول، لو أراد الاستحباب من الأمر فمرجع ذلك على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللف في غير موضع له. استعمال اللف في غير موضع له هو التعريف التجوز، فهذا الواو إذا تفسيرية، التجوز واستعمال اللف في غير موضع له. ومرجعها على القول الأخير، يعني مرجع إرادة الاستحباب على القول الأخير، يعني على القول الثالث، مرجعه إلى تقييد الإطلاق، يعني مخالفة الإطلاق، مخالفة القرينة الحكمة، مخالفة الإطلاق. وأما على القول الوسط، يعني قول العقل، الدلالة العقلية، فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، لم يتصرف في مدلول اللفظ.
وثانيا الإيراد الثاني على مبنى النائمي رضوان الله عليه، الإيراد الثاني في الحقيقة يشبه إشكال نقضي عليه، ننقض عليه بآثار هذا المسلك، الآثار المترتبة على مسلكه. نقول بأن هذا المسلك يترتب عليه آثار أنت لا تؤمن بها أيها المحقق النائي. ما هي الآثار التي تترتب على مسلكه وهو لا يؤمن بتلك الآثار؟ يقول مثلا في باب التعارض، التعارض غير المستقر، يعني لو أن الأمر كان خاصا وتعارض مع عام أو مطلق دال على الإباحة، دال على الترخيص. مثلا لو ورد الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال وكان في مقابله عمومات أو إطلاقات دالة على عدم وجوب الدعاء بصورة عامة كل دعاء، أليس هذا تعارض على نحو الإطلاق والتقييد أو على نحو العام والخاص؟ يعني تعارض غير مستقر. وحينئذ القاعدة في باب التعارض ماذا تقول؟ تقول بأننا نقيد المطلق بالمقيد، نقيد الخاص، عفوا، نقيد العام بالخاص، يعني أن هذا الأمر الذي يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقيد الدليل الآخر الدال بإطلاقه على عدم وجوب الدعاء بصورة عامة. هذا هو الشيء المتعارف الجاري في باب التعارض، والمحقق النائي هم أيضا يجري على هذا النحو، متى ما تعارض الأمر فهو يؤمن بأن الأمر يدل على الوجوب وإن كان دلالة عقلية، هو يؤمن بأن الأمر يدل على الوجوب. عندئذ لو تعارض مع مطلق قيد المطلق، هذا المبدأ المتعارف الذي يقول به النائي أيضا، عادة هكذا يسري. في حين أن من نتيجة مبنى في تفسير دلالة الأمر على الوجوب تفسيره بأنه دلالة عقلية قائمة على أساس عدم وجود الترخيص. من نتيجة ومن آثار هذا المسلك أنه في مثل هذه الحالة في حالة تعارض الأمر بمطلق دال على الترخيص المفروض أن لا يقيد. نتيجة مسلكه هذا أنه المفروض أن لا يقيد بل يقدم ذاك الترخيص ويقول بأن هذا الأمر لكونه اقترن بالترخيص ولو كان الترخيص ترخيصا مطلقا عاما، لكون هذا الأمر اقترن بالترخيص إذن لا يتم دلالة الأمر على الوجوب حتى يقع تعارض، يعني سوف لا يقع تعارض حتى على نحو التعارض غير مستقر، ما راح يقع تعارض حتى على نحو غير مستقر ما راح يقع تعارض، لأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية متوقفة على عدم ورود الترخيص وقد ورد الترخيص، يعني انتفى موضوع دلالة الأمر على الوجوب، هذا صار ورود ما صار تعارض، حتى تعارض غير مستقر هم ماكو، يعني ذاك الترخيص العام أو المطلق ذاك يتقدم على الوجوب بالورود، ينفي موضوع الوجوب حقيقة ونهائيا، لأن موضوع هذا الوجوب هو عدم ورود الترخيص وقد ورد الترخيص وجدانا، لاحظوا؟ إذن فهذا الترخيص المفروض أن يتقدم على الوجوب، يعني أن الوجوب ينتفي من أساسه، من موضوع ينتفي نهائيا موضوع الوجوب، لأن الوجوب في مسلك النائي موضوع حكم العاقل بالوجوب هو عدم ورود الترخيص وقد ورد الترخيص وقد ورد الترخيص. إذن فالمفروض أن لا يقدم الخاص على العام، لا يقدم المقيد على المطلق، وهذا يعني باطل وجدانا، وحتى هو لا يقبل، يعني هو في بالفقه عندما يواجه المقيد والمطلق أليس يقدم المقيد على المطلق؟ يقدم المقيد على المطلق، بينما من آثار مسلكه هذا أنه المفروض أن لا يقيد، أن لا يقدم المقيد على المطلق، لا يقدم الخاص على العام فيما إذا كان هذا الخاص أمرا والعام ترخيصا، المفروض أن لا يقدم الخاص على العام. هذا هو الإشكال الثاني الذي هو بمثابة النقض عليه، نقض على المحقق النائي. لاحظوا العبارة، يقول وثانيا أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة، يعني الأمر دل على وجوب، دل على الأمر تعلق بالدعاء عند رؤية الهلال واقترن بعام دل على عدم وجوب الدعاء مطلقا. خب في هذه الحالة المفروض أن يبني على عدم الوجوب، وهذا غريب، المفروض حسب الموازين أن يقيد، بينما نتيجة مبنى هذا أن لا يقيد بل أن لا يقيد بل يقدم الترخيص فلا يبني على الوجوب، بل أن لازم القول المذكور أن يبني على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، يعني عنوان الدعاء الذي يشمل بعمومه يشمل بل الدعاء عند رؤية الهلال. وتوضح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب كما هو المشهور أن الأمر هو يدل على الوجوب، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام، هذا الشيء الطبيعي، الأمر يخصص العام لأنه أكو تعارض غير مستقر بينهما فيتم التخصيص، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لأنه أخص منه، والدال الأخص يقدم على الدال العام كما تقدم في بحث التعارض من الحلقة السابقة. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائي المذكور هنا، يعني أن الأمر لا يدل على الوجوب بنفسه وإنما متى ما لم يرد الترخيص حكم العاقل بالوجوب، إذا قلنا بهذا المسلك فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر. اصلا لا يبقى تعارض حتى بشكل غير مستقر، حتى على نحو الخاص والعام ما رح يبقى تعارض. فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الامر العام، بين الامر والعام، هنا واو ساقطه، بين الامر والعام. هاي طبعا جاء عند المدرسين هم نفس الموضوع موجود.
اعطيني الواو.
فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الامر والعام، ليقدم الامر بالاخصيه لكي يستطيع الامر ان يتقدم على ذاك بالاخصيه، وذلك لان الامر لا يتكفل على مبنى النهيني، لا يتكفل الدلاله على الوجوب. الامر هو بنفسه لا يدل على الوجوب بناء على هذا المسلك، بناء على مسلك النهيني، بل المتعين بناء على هذا المسلك، بناء عليه يعني بناء على مسلك النهيني، ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم الترخيص فقد ورد الترخيص، فهذا العام المرخص ينفي موضوع حكم العقل نفيا حقيقيا، فيتم الورود اصلا ما راح يكون تعارض. ليش؟ شنو الفرق؟ لو امنا بان الوجود لا يستفاد من دلالة لفظية للأمر، الأمر بحد ذاته لا يدل على الوجوب، فلو أن هناك دال على الترخيص ولو بالإطلاق، هذا الإطلاق ما الذي يقيده؟ لأن مقتضى كلامي من أن الأمر لا يدل على الوجوب، حتى إذا كان لاحظ ماكو نقطة للتفريق بين الترخيص المطلق والترخيص المساوي. خب هذا المفروض يقيد، هذا معناه انه ارتكازا هو يفترض ان الامر دال على الوجوب، ما ننتبه الى نتيجة مسلكه هذا. الترخيص المساوي يعني خب شنو النقطة؟ احنا نقدر نسأله ليش تفرق بين الترخيص المساوي والترخيص العام؟ ها ليش يصير تقييد؟ هو هذا الكلام، ليش يصير تقييد؟ لو كان الامر هو الدال على الوجوب خب كان يقيد، بينما الامر هو ما يدل على الوجوب. هو ما دام ورد اليس هذا العام الى ظهور في العموم، الى ظهور في الاطلاق بحد ذاته، له ظهور في الاطلاق بحيث في اطلاق يشمل هذا المورد او ليس له ظهور؟ إذا هذا ما دام أن هذا العام وهذا المطلق يشمل بظهوره هذا المورد، إذا فشنو الفرق بين أن يكون يرد هذا بصورة مستقلة لهذا المورد أو بظهورا عموميا بظهورا إطلاقيا؟ هذا الظهور ما الذي يقف أمامه؟ هذا نسأل النائمي بأنه هذا الظهور العمومي أو الإطلاقي ما الذي يقف أمامه؟ ما كف الظهور آخر يبطل هذا الظهور، يقيد هذا الظهور؟ ليش؟ ما هذا بدون نكتة، مجرد ادعاء ما بيفد مبرر، لأنه هذا الأمر لا يدل على الوجوب، وحكم العقل بالوجوب فيما إذا لم يرد الترخيص، وهذا الترخيص يدل بظهوره على الترخيص، ما الذي يبطل هذا الظهور في الترخيص؟ أولا لابد أن نبطل هذا الظهور في الترخيص حتى يأتي حكم العقل بالوجوب. كيف نبطل ظهور هذا العموم او المطلق في الترخيص؟ هذا الظهور في الترخيص لابد وان نبطله مسبقا حتى ياتي حكم العقل بوجوب الامتثال. هو هذا لمجرد ان هذا عام اذا فهو باطل، ما الذي ابطله؟ عنده ظهور في العموم، مجرد انه عام هذا يقيده، شلون يقيده؟ بدل ما يدل على الوجوب، هو في راينا انه يدل على الوجوب، وإنما حكم العقل، حكم العقل بالوجوب إنما يأتي لو أبطلنا هذا الظهور الإطلاقي، هذا الظهور الإطلاقي لا بد وأن نبطله قبل حكم العقل بالوجوب. هذا الظهور الإطلاقي كيف يبطل؟ هذا الظهور الإطلاقي ما دام موجود المفروض أن لا يحكم العقل بالوجوب. إذا كيف نبطل إطلاقه؟ يعني دلالته على الإطلاق، ظهورها الإطلاقي، هذا الظهور الإطلاقي الذي يشمل مورد الأمر، ها هذا الظهور ثابت. هذا الظهور كيف نبطله؟ هذا الظهور المفروض أن نبطله قبل دلالة الأمر على الوجوب، قبل دلالة العاقل على الوجوب، لأن العاقل إنما يدل على الوجوب فيما إذا لم يكن دال ظاهر في الترخيص، وهذا يوجد دال ظاهر في الترخيص. ماذا في بحث التعارض؟ لأنه إذا وجد دالا على الوجوب ووجد دالا على الترخيص، هذا ما يؤمن بالدال على الوجوب. الآن بطل ما ذكرناه في باب التعارض ببيان النائين. ببيان النائيني ما ذكرناه في باب التعارض ينتفي، لأن ما ذكرناه في باب التعارض كان مبتني على وجود دالين، على وجود تعارض غير مستقر، بينما إحنا على مسلك النائيني ما يبقى تعارض غير مستقر، لأن هو مبنى النائيني هذا، مبنى النائيني أنه حكم العاقل ليس بشكل مستقيم، حكم العاقل في طول عدم وجود دالا على الترخيص، في طول عدم وجود ظهورا يظهر في الترخيص، وهذا ظهور يظهر في الترخيص، ظهور إطلاقي، ظهور عمومي في الترخيص. إذن فعلى النائيني أن يبطل هذا الظهور أولا، ثم يقول بانتفاء حكم العاقل بالوجود. أولا لابد أن يبطل هذا الظهور الترخيصي، هذا الظهور العمومي في الترخيص، وهذا الظهور لا يستطيع أن يبطله إلا بأن يرجع ويؤمن بأن الأمر هو الدال على الوجود. لاحظوا نكمل العبارة. فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء عليه أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقد بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد، ترخيص ولو بظهوره في العموم، ترخيص وارد من الشارع، وحكم العاقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، وقد ورد، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي، بناء الفقهاء بما فيهم النائين أيضا، والارتكاز العرفي أصلا ارتكاز العقلاء على تخصيص العام في مثل ذلك، أنه متى ما ورد عام وخاص هذا الخاص يقيد العام، هذا شاهد على أن هذا الخاص هو الدال على الوجوب، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. أكو في الطبعة الأولى الالتزام بالوجود خطأ، في الطبعة الأولى إحنا مصلحين الالتزام بالوجوب، والحمد لله رب العالمين.